والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. يوم بعد أن استعرضنا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، وهو التقسيم الرباعي لمباحث علم الأصول، باعتبار أن ما توصل إليه ما توصل به إلى الحكم الشرعي، يعني بهذه الطريقة، أن مسائل علم الأصول هي مقدمة ومبادئ لتحصيل الأحكام الشرعية، باعتبار أن علم الفقه معناه وتعريفه هو العلم بالأحكام الشرعية على أدلتها التفصيلية. فهذه المبادئ هي اللي تكون المقدمات التي من خلالها يتوصل للحكم الشرعي. وهذا الحكم الشرعي إما أن يكون يتوصل إليه من خلال علم وجداني، يعني يصير لدينا علما وجدانيا يقينيا تاما قطعيا بالحكم الشرعي، وإما أن يتحقق لدينا علم تعبدي بهذا الحكم الشرعي، وإما أن لا يكون لدينا علم تعبدي ولا علم يقيني، فتصل نوبة إلى الوظائف العملية التي قررها الشارع كرفع ما لا يعلمون، والاحتياط الشرعي، الاشتغال الشرعي، والاستصحاب. وإذا لم تتحقق هذه، فهناك الوظائف العملية العقلية، الوظائف العملية، البراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير. فيقول كل مسائل الأصولية حينئذ سوف تدخل في ضمن هذه الأبواب الأربعة والأقسام الأربعة. هذا الحديث وهذا التقسيم أيضا كان مثار بعض الإشكالات التي طرحت عليه. أهم نقطة التي عليها المدار أنه لم يبين ما هي النكتة وما هو المقسم. يعني دائما لما تيجي تقسم شيء تقول أنا أقسم هذا الشيء طبقا لضابطة معينة. أي تقسيم الآن تقسم البشر، تقسم البشر باعتبار اللون، تقسم البشر باعتبار السن، تقسم البشر باعتبار كذا، كل تقسيم من التقسيمات لا بد له من ضابطة معينة حتى يكون هذا التقسيم صحيح، وحتى الذي يأتي ويقرأ هذا التقسيم يشوف هذا التقسيم على أي تقسيم من هذه التقسيمات. فلا بد أن يكون هذا التقسيم له نكتة ويبتني على ضابطة معينة حتى نعرف هذا التقسيم شنو هو. السيد رحمة الله عليه لم يذكر هذه الضابطة ولم يذكر هذه النكتة، ما هي النكتة في هذا التقسيم، وما هو السر في هذا التقسيم الرباعي، هالشكل التقسيم الرباعي. لذلك البعض جاء وقال أن النكتة قد تكون عمل الفقيه وكيفية الاستنباط هي تأخذ هذا المجرى، إما أن يكون يحصل عليه علم قطعي وجداني، إما أن يحصل عليه علم تعبدي، إما أن يكون وظيفة عملية شرعية أو وظيفة عملية عقلية. هذا أكو طولية في هذه الأمور، فلا أنتقل إلى القسم الثاني إلا بعد أن أفقد القسم الأول، ولا أنتقل إلى القسم الثالث إلا بعد أن أفقد القسم الثاني، وهكذا. إذا كان هذه النكتة، فأوردوا عليها بأنه ليس من شرائط العمل بخبر الواحد مثلا هو فقدان العلم الوجداني بالحكم الشرعي. العلم التعبدي المقصود به هو العمل بالظنون، العلم القطعي هو تحصيل القطع وتحصيل العلم اليقيني بالحكم الشرعي. هسه احنا وجدانا نرجع للرسالة العملية نشوف ما هو فتوى المجتهد. خب الرسالة العملية شلون توصل إلى فتوى المجتهد؟ من خلال الظهور، هذه العبارة هذا معناها هذا كذا هذا كذا، معني أقدر أروح أسأل المجتهد وما أسأله ولو جيرانه، أروح أسأله وما أسأله، أجعل هذه هي الحجة ونهاية حجية باب الظهورات. أو خلي هذا الأستاذ يقول هذه كتابة وكذا، زرارة نقل لي رواية على بيتي في المدينة، زرارة نقل لي رواية عن الإمام عليه السلام، هو هذه علم تعبدي راح يصير عندي بالحكم الشرعي ولا لا؟ هل هي مشروطة بعدم تمكن يروح يدق الباب على الإمام وأسأله؟ وإذا وصلت للإمام وسألته مباشرة راح يصير عند علم وجداني بالحكم الشرعي. فهل العلم التعبدي أو هل حجية الأخبار وحجية الظهورات وهذه الحجية كل الحجج مشروطة بأن لا يكون هناك علم سابق، علم وجداني سابق؟ قالوا لا، ماكو هذا الشرط. فإذا ماكو هذه المقدمية وهذه الطولية أنما تصل النوغة إلى ما بعد حتى تنتهي من العلم من المرحلة السابقة، هذا مو شرط. ويظهر يعني أكو طولية بين الأصول العملية وبين غيرها. نعم، أن الأصول العملية لا تصل إليه النوبة إلا بعد أن لا يكون هناك علم، لا علم قطعي وجداني ولا علم تعبدي. نعم، تصل النوبة للأصول العملية. أما في غيرهما فلا توجد هناك طولية بهذا الشكل الذي ذكره. حتى في الاستنباط أنا إذا استنبط أنا يعني سواء زرارة أعطاني خبر، زرارة أعطاني خبر زين في استنباط الحكم، هل من شرائط حجية خبر الواحد أن لا يكون هناك علما وجدانيا بالحكم الشرعي حتى تنتقل النوبة إلى خبر الواحد؟ هل يعني يستعرضوها من شرائط حجية خبر الواحد؟ أكيدا.
إذا وجد العلم المجداني تصل النوبة.
بلي.
إذا وجد العلم المجداني تصل النوبة.
إذا أجى خبر.
إلا أن يكون موافقا.
إذا أجى خبر وقال بأن هذه الذي أنت فرضتها مقدمة واجب، هذه ليست بواجبة. ترفع اليد عن تلك المقدمة، عن وجوب تلك المقدمة الأولى. ترفع اليد عن تلك الوجوب تلك المقدمة. فبالتالي يعني إدراكك بكونها مقدمة أو إدراك الملازمة بين المقدمة بين الوجوب بين وجوب المقدمة وبين وجوب المقدمة، إذا جاء هناك خبر وقال بأن علم تعبد بأن هذه المقدمة ليست بواجبة أو بأن هذا الفعل ليس بواجب، ترفع عليه عنهم لا، مع أن أنا لا احتبت هذه المقدمة ومع أنه مقدم فيجب أن تكون واجبة، يجي خبر يعني لأن هذه ليست بواجبة فأرفع عليه عنه لو ما أرفع عليه. فلا يوجد هناك شرط في صحة أو تمامية هذا العلم التعبدي أن يكون عند فقد ذلك العلم الوجداني. فلذلك لا ليست هناك طولية بحيث إذا أقول لا تصل النوبة أصلا، لا تصل النوبة أصلا في معرفة الحكم الشرعي والتوصل للحكم الشرعي أنه عند فقد العلم الوجداني أنتقل للعلم التعبدي، وعند فقد العلم التعبدي أنتقل للوظائف العملية الشرعية والوظائف العملية العقلية، ثم أتينا للوظائف العقلية. العلم الإجمالي هو الذي يوجب الاحتياط، الاحتياط العقلي. أكو مباني في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إما أن يكون مقتضيا للاحتياط، إما أن يكون على نحو المقتضي للاحتياط، وإما أن يكون على نحو العلة التامة. يعني يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الاحتياط، أو يكون مقتضي. المقتضي ماذا يعني؟ يعني إذا وجد هناك مانع فلا يجب الاحتياط. المانع المتصور شنو؟ هو البراءة الشرعية. فالبراءة الشرعية في بعض الفروض تكون مقدمة على الاحتياط، وفي بعض المباني إذا كانت علة تامة لا، يعني حتى إذا جت البراءة الشرعية العلم الإجمالي يكون منجزا لأنه علة تامة لوجوب الاحتياط. فلذلك هذه الطولية قد تنخدش في البين. أما إذا قلنا بأنه لأن الترتيب بين هذه الأقسام هي في قوة الإثبات ومدى الكاشفية عن الحكم الشرعي، يعني كل دليل له فد قوة لإثبات متعلقه ويكون كاشفا عن ثبوت ذلك الحكم الشرعي. العلم القطعي، العلم الوجداني القطعي له قوة الثبوت. الوجداني العلم التعبدي بحالة تنزيلية، أن الشارع قال لك اجعله علما، فلذلك في حالة تنزيلية أن الشارع هو يتمم كاشفيته باعتباره أن هذا العلم، أن هذا العلم الحاصل من خبر الآحاد أو من الظنون الأخرى هي ليست لها الكاشفية التامة. لما يصير عندك قاطع وعندك يقين، هذا اليقين يكون كاشفا عن متعلقه. لما لا يكون لديك يقين ولا يدل لك قاطع، الشارع يأتي شو يسوي؟ يتمم هذه الكاشفية. شلون يتممها؟ من خلال جعلها علما، ومن خلال جعل الحجية لهذه الظنون. هنا نقول بأن ترتيب هذه الأصول، ترتيب هذه الأصول هي على هذا النحو، ترتيب هذه الأقسام هي على هذا النحو، أنه قوة الكاشفية لكل قسم من هذه الأقسام، في حين إذا يكون هذا يكون غير الآخر. تجي عندنا مشكلة تظهر في الاستصحاب. في الاستصحاب بعض المباني تجعل له الكاشفية، الاستصحاب يجعله من الأدلة المحرزة وليس من الأدلة غير المحرزة كبقية الأصول العملية، لذلك يعتبرون في الحالة وسطى ما بين الأمارات وبين الاستصحاب، ما بين الأصول العملية المحضة. فلذلك قالوا الاستصحاب جعلته كقسم ضمن القسم الثالث، في حين الاستصحاب إذا كان هناك مبنيا في الاستصحاب، مبنى الاستصحاب خصوصا بعد ثبوته بالأخبار وشهادة وثبوته بالأخبار والجعل الشرعي له، وأن حجيته هي مبنى الأخبار مبني على ثبوت الأخبار بذلك، أن الشارع جعل له يعني إما الشارع يقول لك أنت ابني على هذا الاستصحاب، لأنه عندما نزله منزلة العلم، منزلة العلم في الاستصحاب، حينئذ الجري العملي يكون على طبقه. وتارة نقول لا، مو فقط الجري العملي بل له الكاشفية، فأصبح في مصاف الأمارة. فحينئذ لما أصبح دليل محرز، فإما عندك بس بالثالث لازم تميز في أدلته وتجعل بعضها ليست في مصاف البعض الآخر فتكون مختلفة، كل قسم يكون مختلف عن القسم الثاني، هناك تفصيل في نفس هذا القسم، فيكون الأدلة المحرزة سابقة ومتقدمة على الأدلة الأخرى غير المحرزة. وبالتالي يقول عدم وضوح النكتة الفنية التي من أجلها صنف هذا التقسيم يجعل المسألة ليست واضحة. حتى الأصول العملية الشرعية والعقلية، أصول العملية الشرعية والعقلية في بناء على النقطة الثانية وهي نقطة قوة الكاشفية والإثبات، ومن قال الأصول العملية الشرعية متقدمة على العقلية؟ هذه كيف تفتح حتى نجعلها قسمين مختلفين؟ فلذلك عدم وضوح الضابطة والنكتة جعل هذا التقسيم مورد إشكال. التقسيمات الأخرى التي طرحت كما ذكرنا، الشيخ الأنصاري طرح تقسيم في بداية بحث الرسائل، قال أن المكلف لا تخلو حالاته من أن يكون له قطع ظن شك، ثم جاء إلى مباحث القطع وبحث أن القطع حجيته شنو، ذاتية ليست بذاتية، قطع القطاع شنو، ولما إجى بحث الظن بحث في الظنون المعتبرة الظنون غير المعتبرة، لما إجى بحث الشك إذن بحث الأصول العملية. هذا التقسيم أيضا كان مورد إشكال، أن هذا التقسيم هي بلحاظ حالات المكلف والأحكام الشرعية غير موضوعة. يعني استنباط الأحكام الشرعية ليست مبتنية على حالات المكلف. أصول الفقه هي قواعد أصولية يستعين بها الفقيه والباحث من أجل استكشاف الأحكام الشرعية. حالات المكلف ليست هي المناط في استنباط الحكم الشرعي لذلك حالات المكلف الحالات خاصة به في الوظائف. هو شي يسوي إذا صار عنده قطع وإذا صار عنده ظن أو إذا صار عنده شيء. مضافا إلى أن الأصول العملية ليست محصورة في حالات الشك فقط. إذا واحد عنده ظن لكن هذا الظن لم يكن معتبرا، تنتقل وظيفة الأصول العملية لولا. إذا واحد عنده ظن لكن هذا الظن ليس بمعتبر، تنتقل وظيفة الأصول العملية أبلا تنتقل. فليست حالة الشك هي التي تكون الضابط للأصول العملية. فلذلك التقسيم أيضا ما راح يكون تقسيم تام. أول شيء بأن هذا التقسيم تقسيم بالنظر إلى حالاته، حالات المكلف شنو عنده، شيء يحصل لأن المكلف لا تخلو وضعه من هذه الحالات الثلاثة. لذلك يجب قال بأن هذا التقسيم لا يفي، أولا لا يفي لأنه يخرج كل مباحث الألفاظ عن علم الأصول، وثانيا أن هذا التقسيم ليس بمناط عملية الاستنباط. عملية الاستنباط هي عملية يقوم بها الفقيه من أجل استكشاف الحكم الشرعي، وهذه العملية لا علاقة لها بحالات المكلف، أن المكلف له أحد هذه الحالات الثلاثة. خب هذا الإشكال على الشيخ جزء من أن الشيخ ما كان ناظر إلى تقسيم كل الأصول حتى نقول أن هذا أخرج كل مباحث الألفاظ وكل مباحث الملازمات العقلية أخرجها، لا، كان ناظر إلى مباحث الحجج فقط في كيفية تقسيمه، وليس ناظر إلى كل مباحث علم الأصول حتى نقول أن هذا التقسيم لا يشمل كل مباحث علم الأصول. على كل حال التقسيمات الأخرى التي ذكرت لدى المتأخرين، التقسيم الذي طرحه السيد الصدر رحمة الله عليه سيد محمد باقر، وهذا التقسيم الذي طرحه يعتمد، يعني طرح نوعين من التقسيمات، كان له اقتراحين في تقسيم علم الأصول. أحد هذين الاقتراحين يعتمد على الدلالة، على أن دلالة الدليل بأي نحو، هل هي دلالة لفظية، هل هي دلالة عقلية، هل هي دلالة شرعية. وتقسيم آخر باعتبار نوع الدليل، أن هذا الدليل الذي يراد البحث عنه أي ما هي نوعيته وكيف يكون. كلا التقسيمين مبنيان على مقدمة، هذه المقدمة يتعرض فيها إلى حجية العقل، حجية القطع، وإلى مباحث الأحكام، حيث يعتبر أن مباحث الأحكام والقطع هي مباحث مقدمات لعلم الأصول، لأن القطع ترجع له حجية كل شيء، كل ما ليس كل، لأن تحصيل الحجج هو من خلال القطع بذلك، الوصول إلى القطع أو ترتبها ورجوع البراهين كلها إلى القطع. فلذلك لابد في ذلك نبحث عن حجية القطع، ثم بعد ذلك نبحث عن الأحكام الشرعية، عن الحكم الشرعي وتقسيماته وحالاته المختلفة، ثم حينئذ نأتي وندخل في ما هي الحجج أو ما هي القواعد والأدوات التي من خلالها نتوصل إلى الحكم الشرعي. فلذلك المقترحين الذي اقترحهما كان الأول هو باعتبار نوع الدلالة، وهذه نوع الدلالة وهذه أو دليلية الدليل عبر عنها، وهذه إما تكون لفظية أو عقلية أو شرعية تعبدية. القسم الأول لذلك قسم بحثه إلى قسم يتعرض إلى مباحث الألفاظ وتشخيص الظهورات اللغوية والعرفية، والثاني مباحث الاستلزامات العقلية، وتشمل المستقلات وغير المستقلات، والثالث مباحة الدليل الاستقرائي والقائم على حساب الاحتمالات، وهو بحث الإجماع والسيرة والتواتر التي قائمة حجيتها ومنهجيتها في ومنهجيتها قائمة على أساس حساب الاحتمالات ونظرية الاحتمالات ومدى قوة هذا الاحتمال. والرابع، القسم الرابع، في الحجج الشرعية، والذي يتضمن بحث الأمارات والأصول العملية الشرعية. ثم القسم الخامس هو الأصول العملية العقلية. هذا في التقسيم إذا قسم مباحث على نحو الدلالة. الدلالة بأي نحو تكون وكيف تكون. الاقتراح الثاني الذي كان لديه هو التقسيم بحسب نوع الدليل، أنه فقسمه إلى قسمين: قسم الأدلة والقواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة بملاك الكشف عنها، والقسم الثاني هو الأصول العملية. يعني هناك نوع من الأدلة، هي الأدلة المحرزة التي تكشف لنا عن الحكم الشرعي، وهناك أصول عملية. فهنا هذين القسمين الرئيسيين، وهذا القسم الأول إجه ما تقسم إلى أقسام متعددة، باعتبار أن هذا أن في هذا القسم هناك يعني عمل إجه رتبها على حسب ترتيب عمل الفقيه، وهذا اللي مشى عليه بالحلقات. في الحلقات بعد أن قدم مقدمة في الحكم الشرعي وفي القطع، إجي مشى على هذا النحو، إجي تعرض للأدلة المحرزة والأدلة اللي تكشف عن الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك وين انتقل؟ انتقل إلى بحث الأصول العملية، وكل واحد إجي قسمه بأقسام الظهورات، البحث عن إثبات هذه الحجج وهكذا. هذه التقسيمات كما ذكرنا هذه التقسيمات لا مشاحة فيها، وماكو إشكال على أي تقسيم. أي واحد يريد يقسم قسم، الباب مفتوح، ماكو في التعبد أن هذا التقسيم هو وإلا فلا. لا أكو تعبد شرعي أن الشارع جاء وقال هناك تقسيم معين، ولا أكو هناك تعبد، ولا أكو هناك حكم عقلي يقول مثلا بأنه يجب أن يكون التقسيم بهذا الشكل وليس بذلك الشكل. المشكلة وين؟ المشكلة هي أن التقسيم يجب أن يقوم على ضابطة واضحة مشخصة، وأن لا تتداخل الأقسام فيما بينها. عدم تداخل الأقسام فيما بينها حتى لا تتداخل المسائل فيما بينها، وأن تكون هناك ضابطة حتى تنفصل هذه الأقسام وتنفصل المباحث. القدماء لما كانوا يدخلوا لعملية تقسيم وتبويب أبواب وصول الفقه، الطريقة المتعارفة مالتهم باعتبار أن الخطاب الشرعي هو قرآن ورواية، فجاءوا ما أول شيء ما يتعلق بهذا الخطاب وبحثوا به. لما بحثوا به بكل شيء، اجي هنا بحث عقلي، بحثوا الملازمات، اجي هنا بحث في الحكم الشرعي، بحثوا في الحكم الشرعي، اجت اختلطت الأبحاث مع بعضها البعض في مباحث الألفاظ، فلذلك صارت مباحث الألفاظ مباحث كبيرة، وكبيرة أصبحت توازي مباحث الحجج، مع أن الهيكل والحجر الأساس أو العمود الفقري لعلم الأصول هو مباحث الحجج. مباحث الحجج اللي هو الحجج الأمارات أو الأصول العملية الملحقة بها على أساس أنها تعين الوظيفة الشرعية. فلذلك إجوا لما تراكمت هذه البحوث في مباحث الألفاظ، إجا المتأخرين وحاولوا أن شنو يفصلوا، وحاولوا أن ينتزعوا هذه المباحث المختلفة وجعلها في أبواب معينة. فإجا الشيخ الأنصاري له طريقة، كانت حتى الشيخ حسين الحلي أيضا كانت له أيضا طريقة معينة، أنه قسم أيضا الدليل الاجتهادي، الأصل الشرعي الإحرازي، الأصل الشرعي غير الإحرازي، الأصول العملية العقلية. أرادوا أن يفصلوا هذه المباحث. المحقق الأصفهاني عزل وقدم الملازمات العقلية وبحث الملازمات، والملازمات العقلية جعلها قسم مستقل، لكن ما زالت لمن يعني كل ما يجي قسم يحاول أن يفصل هذه الأبحاث حتى لا تكثر هذه الأبحاث مع بعضها البعض وتتداخل، ويجعل بعض الأبحاث التي هي من باب المقدمات التي تبحث كمقدمة من المقدمات يجعلها بالمقدمة. فلذلك دأب كثيرون الآن من المتأخرين على أن أبحاث الحكم الشرعي متعلقة بالحكم الشرعي يجعلون لها استقلالية، لأن مباحث الحكم الشرعي مباحث كبيرة ومباحث واسعة، تقسيم الحكم الشرعي التكليفي الوضعي، أيهما المجعول وأيهما المجعول بالتبع وأيهما المجعول بالاستقلال، تقسيمات المختلفة التي ترد على هذا الحكم الشرعي، مراتب الحكم الشرعي اللي هي تؤثر في كثير من المباحث المتأخرة وتؤثر في عملية الاستنباط أيضا. فلذلك تشوف انتزعوها وجعلوها كمقدمة، وجعلوها مقدمة قبل الدخول في مباحث العلم. مباحث القطع وحجية القطع أيضا، القطع حجيته ذاتية أطلقوها ومشوا، لكن حتى لو كان لها مناشئ أخرى عن هذا قطع، يا ليش هذا قطع، هذا قطعك صار من باب تقليد الآباء، من باب عادة جارية، فهذه العادة حلم من الأحلام قطع بي، فشنو هذا القطع يكون حجة؟ تستمر حجيته حتى لو كان له مناشئ وأسس غير إدراكية. إذا هذا كله قاموا يبحثوه بعد، يبحثوا المتأخرون وإن كانوا المتقدمون لم يبحثوا. صارت هناك مباحث مهمة في القطع هي قد تكون أهم من بحث أن القطع حجيته ذاتية أو ليس بذاتية، اللي كان البحث الرئيسي، أو قطع القطاع اللي كانوا ينشغلون به. إجت مباحث أهم من هذه المباحث ويتعرضون لها وتحتاج إلى أجوبة، هذه الأجوبة خوين تذكر في هذا العلم. وهكذا مباحث تتوالى وتنشأ هذه المباحث. لذلك عملية التفصيل، الاعتبار، بحث الاعتبار وشؤون هذا الاعتبار وكيفية هذا الاعتبار، السيد سيستان حفظ الله يجعله هو الأساس في التقسيم الذي يقترحه لعلم الأصول، يجعل بحث الاعتبار وتقسيمات هذا الاعتبار وكيفيات هذا الاعتبار هو المحور الأساسي فيما يقترحه من تقسيم. لكن تبقى ويا هاي التقسيمات تقريبا ما يقارب 6 أو 7 مقترحات للتقسيم على طول هذه السيرة العلمية لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم، لما خصوص في 100 سنة الأخيرة. لكن مع ذلك لما يجي وقت البحث ويبدأ البحث يعودون إلى ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه في تقسيمه، على أساس أن الكتب كتبت على هذا النحو والآراء تدولت على هذا النحو، وبالتالي حينئذ تغييرها قد يصعب على الطالب الرجوع إلى موطن هذا الباحث ويصعب عليه مراجعته. لذلك يسيرون على مسيرة ما ذكروا، غاية ذلك بحث الحكم الشرعي يقدمه أو حجية القطع يقدمها، أما نفس عملية البحث يستمر على ما تداولت وكتبت عليه الكتب حتى تصل المراجعة ويصل الرجوع إليه. لذلك نشوف مثلا في بعض الكتب ما استمرت كثيرا، يعني أصول الشيخ المظفر تقسيمه باعتباره يقارب من تقسيم صاحب الكفاية، ليس بعيدا عنه كثيرا، فأخذ يعني رواجا في الدرس، وإن كان لما تصل إلى مرحلة البحث لا ما حد يتبع ذلك التقسيم. الحلقات جزء من عدم انتشارها هو اتباعها مصنف رحمة الله عليه تقسيما مغايرا تماما للتقسيم الرائج الذي عليه الأبحاث. لذلك في الفترة المتأخرة احتاج أن تكتب الحلقات بطريقة أخرى على طبق التبويب الذي هو موجود مثلا في الكفاية، حتى تسهل مراجعة الآراء ومعرفة الرأي والانتقاد التي ذكرها السيد رحمة الله عليه في الحلقات. عملية التقسيم عملية تسهيل وإعادة منهجة في كيفية البحث وتنظيم المسائل التي تطرح في البحث ليس إلا، فلذلك قد تطرح فيها آراء متعددة، وقد نشهد أيضا أمور متعددة أخرى. نفس علم الفقه أيضا راح نشوف التقسيمات التي تقسم العبادات والمعاملات، هذا التقسيم الرائج الآن إذا رجعت للشرائع تشوف لها تقسيم رباعي، إذا رجعت قبله تشوف تقسيمات ثلاثية، إذا شفت كتب العامة أيضا لها تقسيمات، بعضها ست تقسيمات، ست أقسام، سبعة أقسام في علم الفقه. التقسيمات يكون لها مناط، قد يكون التقسيم ما بي في النقطة الفنية إلا جمع المسائل المتشابهة، باعتبار المسائل المتشابهة يكون لها منهجية متشابهة، مقدماتها تكون متحدة، فلذلك بتأخذ يعني بتأخذ في التنقلات بين مسألة إلى مسألة، بحيث واحدة بالشرق وواحدة بالغرب تجعلها مع بعضهم البعض. فلذلك هذه التقسيمات كلها لا ضير فيها، وكل مقترح من اقتراحات التقسيم له إذا كان له ضابطة ونكتة واضحة وبينة، حينئذ يمكن تداولها، يمكن معرفها، وتعتبر نوع من النقطة الإيجابية في تطور البحوث حتى تصل إلى، لأن كل تقسيم إذا بيشي جديد طرحه وتناوله يحتاج إلى فترة زمنية حتى هذا التقسيم يروج وتصبح الأبحاث على طبق هذا التقسيم. والحمد لله رب العالمين. بين منه تقسيم السيد الصلاة، تقسيم السيد الصلاة، يعني مش على تقسيم عمل الفقه، يعني كيفية الاستنباط. الشيخ رجع إلى كيفية الاستنباط، إجلس الفقيه يبحث عن الأدلة المحرزة ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأصول العملية، ومن الأدلة المحرزة يجي يشوف في كل دليل من هذه الأدلة ظهور هذا الدليل، إثبات أصل هذا الدليل، وجه دلالة أو وجه حجية هذا الدليل، يعني في كل قسم من هذه الأقسام. يعني كان النحو الثاني اللي سار عليه، الطريقة الثانية اللي سار عليها السيد الشهيد، أراد أن يسير على طبق أمر الفقه بحيث يكون حكم الشرعي موازي الدليل الأصولي مالته، يبحث عن حكم شرعي واقعي أقول لك الأدلة المحرزة، فيجي هاي الأدلة المحرزة تمشي مع ما مع الأحكام الشرعية اللي في الأدلة السابقة.
هذا التقسيم الثاني.
التقسيم الأول لا، التقسيم على نوعية هذه الدليل، أن هذا الدليل نوعية ما أن تكون الأدلة اللفظية اللي تعبير بها ضبوطات عرف، إما أن تكون لها أدلة عقلية يعني ما لها علاقة بعمل الفقيه، يعني الشيء نظر إليه أنه هذا الدليل منهجية بكيفية إثباته بأي نحو تكون، يتبع ظهورات أدلة لفظية، يتبع منهج عقلي، أو يتبع الأدلة الاحتمالات والأدلة الاستقرائية وإضاحة الدليل الاستقرائي، يعني المنهج المتبع في إثبات هذه المسألة أو إثبات هذه الأدلة، فإجا قسمها بهذا التقسيم. ما ناظر إلى عمل الفقيه شلون يمشي أو يعني التراتبية أو الطريقة التي يستنبط بها الفقيه الحكم الشرعي في عمله، فلذلك كل واحد كان ناظر إلى جهة من الجهات، ولما هو أجى إلى بحث الخارج أيضا رجع إلى صاحب الكفاية.